أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علم القواعد الفقهية هذا علم جليل القدر عظيم الفائدة، اهتم به العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قديما وحديثا، وأصلوه وقعدوه وعدوه من أجل علوم الفقه التي لا يمكن للفقيه أن يتبحر في علم الشريعة إلا بمعرفته، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وفهم. الإمام السكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعل كل هذا من أعلى مراتب مجامع الأفهام، فجعل من يفعل هذا في أعلى درجات الفهم والعلم والدراسة. هذه القواعد الفقهية لها فوائد كثيرة يحصلها العالم والمفتي وطالب العلم وغيرهم حينما يقرؤون وتقرأ عليهم هذه القواعد الكلية. منها أنها تجمع الفروع والمسائل والجزئيات المتشابهة تحت رابط واحد، فيسهل على الطالب حينها الرجوع إليها والتفهم من ورائها كثير من الفروع التي تبنى عليها والتي قامت هذه القاعدة لضبطها. منها أن دراسة هذه القواعد والاطلاع على المسائل المدرجة تحتها تكون عند الباحث ملكة فقهية قوية تنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة واستنباط الحلول للمسائل المعاصرة الواقعة كالنوازل وغيرها، لأنه يطلع على نظائر هذه المسائل وأشباهها في خلال دراسته لهذا الفن. منها أنها تساعد الفقيه على تعاهد ما يحفظه من فروع المسائل، يستطيع الإنسان من خلال هذه القاعدة أن يراجع كثير من المسائل، فإذا قلت لك مثلا الأمور بمقاصدها تستطيع أن تراجع كل أحكام النيات في هذه القاعدة، فتساعد الفقيه بوجه عام وطالب العلم بوجه خاص على مراجعة هذه الفروع، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي يأتي التنبيه عليها في قراءتنا ومن خلال قراءتنا لهذا المتن. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل الذي يكون له معان عجيبة ويشتمل على أحكام كثيرة. إذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من ذلك الشيء الكثير. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، حديث بمجموعه يحسن، هذا يندرج تحته كثير من الأشياء وكثير من الأحكام، وعلى هذا فقص كثير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني كثير من الأحاديث وكثير من القواعد جعلت قواعد من أجل نص النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ نص النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه قاعدة، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار هذا أصله حديث، قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا حديث. فالمقصود أن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك عدد من الأحاديث النبوية قد اختصرت ألفاظها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودلت على معان عديدة وأحكام متعددة، يدلنا هذا على مبدأ عام وقاعدة عامة، وهي أنه من الممكن أن يأتي الفقيه وينظر في مجمل هذه الأحكام ويعطي قاعدة عامة يستطيع من خلالها الطالب والفقيه الذي يجيء بعده على ضبط كثير من هذه الأحكام، كما جاء هذا عند الصحابة. فالصحابة أيضا عندهم من هذا الشيء الكثير، يعني أثر عن الصحابة مثل هذه الألفاظ، أثر عن عمر وأثر عن عبد الله بن مسعود وأثر عن غيرهم من الصحابة ألفاظ وضعت بعد ذلك كقواعد فقهية في كتب القواعد الفقهية. ثم جاء بعدهم أيضا التابعين وتابعيهم، أثرت عنهم ألفاظ، وهذه الألفاظ كانت بمثابة القواعد، كما الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الأم ذكر مثلا: لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة. الرخصة لا تتعدى إلا في محلها، هذه قواعد درجت وتكلم بها الأئمة كالإمام الشافعي وغيره. الشاهد مما أقول أن علم القواعد الفقهية هذا علم أصله كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أصل من قعده هو هذه الكلمات التي كان يلقيها النبي عليه الصلاة والسلام، تحمل في طياتها كثير من المسائل وكثير من الفروع. وكذلك الصحابة درجوا على هذا، تكلموا بكلام وجيز بنيت عليه أحكام كثيرة جدا، لذلك الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد وغيره. الإمام أبي يوسف مثلا يقول: التعذير إلى الإمام على قدر الجناية، هذه قاعدة معمول بها في أبواب الجنايات. الإمام أحمد قال: لا يشتري الوصي، يعني لا يشتري، كيف يبيع، يعني لا يشتري من الميراث، كيف يشتري وهو يبيع، هل الموصي يشتري ويبيع؟ ناخذ قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري، الذي يبيع لا يصح أن يشتري من نفسه مرة ثانية، لابد من طرفين. ثم بعد ذلك وبعد هذه العصور، عصور أوائل التدوين، رغب العلماء جمع هذه القواعد في مصنفات، لابد أن يصنف هذا العلم، ولابد أن تجمع هذه النصوص وتوضع في مصنف خاص. ومن أوائل من ألف في القواعد الفقهية أبو الحسن الكرخي، المتوفى سنة 400 و300، في كتاب عرف بعده باسم أصول الكرخي. ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتاب تأسيس النظر، وجمع فيه كثير من القواعد الفقهية، ذكر فيه عدد من الفروع الفقهية أيضا المرتبة على تلك القواعد الفقهية. إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة، يعني من نظر إلى أطوار التصنيف أيضا في فن القواعد الفقهية تجد أولا مثلا نجعلهم أقسام. القسم الأول تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتاب، منهم من عنون على كتب القواعد الفقهية بما يسمى بالأشباه والنظائر، الأشباه يراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، والنظائر النظائر الفقهية يراد بها المسائل المتشابهة في الصور المختلفة في الحكم، كتصنيف من الإمام السيوطي مثلا الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي صنف أيضا كتاب مسمى بالأشباه والنظائر. منهم من قال بل تسمى بالفروق كالإمام القرافي مثلا، ألف في ذلك أيضا السامري الحنبلي صاحب المستوعب كتابا سماه الفروق، وكذا القرافي المالكي سمى كتابا بالفروق. المنهج الثاني ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب حروف المعجم، قالوا دعك من يعني لا ننظر الآن نظرة من سمى، وإنما ننظر إلى وضع هذه القواعد في هذه المصنفات. قالوا لا نرتبها على أبواب الفقه، ولا نضعها بالأكثرية والقواعد المجملة أولا ثم القواعد التي يندرج تحتها قليل من المسائل، بل نرتب هذه القواعد على حروف المعرب، الأمور بمقاصدها، أين توضع؟ في حرف الهمزة مثلا في الألف، ماشي؟ ككتاب المنصور للإمام الزركشي. منهم من قال بل نرتب القواعد على حسب الأبواب الفقهية، فنذكر القواعد التي اعتنت بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الجنائز، ثم كتاب الزكاة، الصيام، الحج، إلى غيره، كما فعل الإمام المقري المالكي في كتابه القواعد. وكذلك يعني بعض الفقهاء سار على هذا التصنيف. منهم من اقتصر على القواعد الفقهية فقط ولم يذكر غيرها من الفنون، قواعد فقهية فقط كالأشباه والنظائر لابن نجيم. منهم من يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية أيضا في هذا المصنف ككتاب الفروق والصرف وتأسيس النظر، أيضا يذكرون قواعد فقهية وقواعد أصولية، ويأتي التفرقة الآن. منهم من يذكر القواعد الفقهية وموضوع الأبواب وفروع المسائل، فتجد القاعدة وفروع هذه القاعدة ومناقشة هذه الفروع، فتجد أنه أقرب ما يكون إلى الترجيحات الفقهية والمسائل الفقهية التي فيها، حتى لا يعني يتشعب الكلام أكثر من هذا. ما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ الفرق نعم، القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية يقولون هي شاملة عامة لجميع أحكام الشريعة، القاعدة الأصولية هذه قاعدة عامة لجميع أحكام الشريعة، مثل لو قلنا مثلا النهي يقتضي التحريم، هذه القاعدة نستخدمها في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في العقيدة، في كل شيء، فهي قاعدة تشمل كل شيء. أما القاعدة الفقهية فهي خاصة بالفقه، الأمور بمقاصدها، ينفع أدخل دي في التفسير، ينفع أدخلها في بعض الأشياء العقدية، لا، إنما هي قاعدة فقهية لا ضرر ولا ضرار، أدخلها مثلا في العقيدة إزاي، هي ممكن يعني، لكن أصل وضعها فين؟ في الفقه، المسائل الفقهية. أما القاعدة الأصولية فهي شاملة للفقه والتفسير والحديث وغيره. القاعدة أو الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة. ثاني، القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لابد أن يكون معها دليل تفصيلي. دلوقتي الأصل في الأمر الوجوب وأقيموا الصلاة، إيه الحكم الفقهي اللي أنت استفدته من هذه القاعدة؟ ده حكم فقهي؟ الحكم الفقهي هو وجوب إقامة الصلاة، فأنت بحاجة إلى نص حتى تستخرج الحكم، بخلاف القاعدة الفقهية. أو التالي، القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي. الأصل في الأمر الوجوب، هات حكم فقهي من القاعدة دي، مفيش، ما تقدرش، لازم نص اللي هو إيه، وأقيم الصلاة، فأقيم الصلاة مع القاعدة الأصولية تخرج إيه، حكم. طيب الأمور بالمقاصد ممكن تخرج منها حكم فقهي، اشتراط النية في الصلاة، اشتراط النية في الطهارة، صح ولا لا؟ كل هذه أمور تستنبط من القاعدة، ماشي يا إخوان؟ طيب في حاجة برضو اسمها قاعدة فقهية، وفي حاجة اسمها ضابط. ايه هو الضابط الفقهي وايه هي القاعدة الفقهية؟ قال الفرق الاول ان القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في ابواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في ابواب فقهية متعددة. النية شرط في سائر العمل، تخش فين؟ في الطهارة، في الصلاة، في غيرها من ابواب الفقه. لكن مثلا ما جاز في الفريضة جاز في النفل، ده دي قاعدة فقهية ولا ضابط؟ ده ضابط فقهي. ليه؟ لانه بيضبط شيء معين بس، باب النفل فين؟ في الصلاة، يعني شيء داخل شيء، ماشي. الفرق الثاني نعم وفي الصيام مثلا، لكن اقصد ان هي بتضبط شيء واحد داخل الاصل، داخل الصلاة، ما بتضبطش الكتاب كله كمان، ده بتضبط مسألة داخل ايه، داخل الكتاب. الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط ان القاعدة الفقهية فيها اشارة لمأخذ الحكم ودليله، فقاعدة مثلا أمور بمقاصدها فيها إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك، إنما الأعمال بالنيات كما رواه الشيخ مثلا. الضبط الفقهي لا يشير إلى مأخذ الحكم، لا يشير إلى الدليل، وإنما القاعدة تشير إلى الدليل، لا ضرر ولا ضرار، أشارت إلى دليل وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور بمقاصدها تشير إلى دليل، إنما الأعمال بالنيات، وهكذا مفهوم. أما الضبط الفقهي فلا يشير إلى دليل. ما هي القاعدة؟ يقولون في اللغة جمع القواعد، جمع قاعدة، ومعنى القاعدة أصل الأساس، فأساس البناء قواعده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. القواعد هي أصل الشيء، اصطلاحا حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامه. حكم، الحكم هو إضافة شيء إلى شيء، الرجل قائم، حكمت على هذا الرجل بأنه قال، هذا حكم. أغلبية القاعدة الفقهية لا تنطبق على كل شيء، وإنما تنطبق على أغلب هذه الأشياء، مفهوم يا أخوان؟ قال لتعرف أحكامها منه، لتعرف أحكامها منه. هذه الجزئية من التعريف هي ثمرة القاعدة الفقهية، لتعرف الأحكام من هذه القاعدة. فالإنسان ربما يسأل عن مسألة فقهية ولا يكون مستحضرا في كثير من الأحيان إلى دليلها، والدليل ما هو إلا قاعدة فقهية. وده يدخلنا في موضوع، هل القاعدة الفقهية دليل؟ يعني ينفع أقول هذه المسألة حكمها أنها حرام للقاعدة الآتية؟ هناك أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، مجموع هذه الأقوال تفيد أنه لا يسوء اعتبار قواعد فقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام منها. القاعدة ثمر الفروع، وهذه الفروع دب فيها خلاف بلا خلاف، وهذه القاعدة ثانيا لا يدخل تحتها كل هذه الأصول وكل هذه الفروع. القاعدة الفقهية لها شواذ، مش بيقول لك لكل قاعدة شواذ. طيب إذا جئنا بهذه المسألة الشاذة نجعل هذه القاعدة دليل عليها؟ لا يحسن أن تكون هذه القاعدة دليل عليها. أعيد مرة ثانية، هل يجوز أن أستدل بالقاعدة الفقهية على مسألة من المسائل؟ الإجابة في أغلب أقوال أهل العلم لا يجوز أن أستدل بالقاعدة على المسألة، وإنما هي معين للباحث وضابط للباحث واستئنافا وشاهدا له، وليس دليل في أصلها. مفهوم يا أخوانا؟ نبتدئ في المرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى في القاعدة الأولى التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي قوله الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وبعد العشاء نأخذ نصف ساعة تقريبا في الورقات للإمام الجويني، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.